وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يخبر جل وعلا عن تمرد الكفرة وعتوهم وعدم قبولهم لما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وتكذيبهم بالحق الظاهر البين. فيقول جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وما منع الناس، المراد بالناس هنا الكفار، ما منعهم الإيمان أن يؤمنوا في محل نصب مفعول ثاني لمنع. وما منع الناس أن يؤمنوا وقت مجيء الهدى بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا ويستغفروا ربهم. يستغفروا معطوف على يؤمنوا، أن يؤمنوا ويستغفروا، جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أن وما بعدها في محل رفع فاعل. ما منعهم الإيمان والاستغفار إذ جاءهم الهدى وقت مجيء الهدى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن، ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أن تأتيهم، أن وما بعدها مسبوك بمصدر مضاف إليه بعد حذف المضاف في محل رفع فاعل. إلا طلبهم مجيء أو اتيان سنه الاولين. وما منع الناس الايمان اذ جاءهم الهدى الا طلبهم سنه الاولين. وسنة الله جل وعلا في الأولين أن من كذب الرسل وعصى أمر الله جل وعلا أن يستأصله الله بالعذاب. إنكارهم وتمردهم يقولون عجل لنا العذاب، عجل لنا العذاب، كأنهم يستعجلون العذاب استبعادا له وإنكارا لمجيئه من باب التحكم والسخرية بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. كما قال الله جل وعلا عن كفار قريش أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل هذا يقوله عاقل؟ لولا ما اتصفوا به من الكبر وغمط الحق ورده. ويقول الآخرون فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال آخرون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فالله جل وعلا ينذر كفار قريش بعد أن أخبر أنهم ما منعهم من الإيمان إلا انتظارهم أو طلبهم سنة الأولين وهو العذاب المستعصي. فهو تخويف لهم بأنهم استمروا على طغيانهم جاءهم ما جاء من قبلهم من الأمم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا طلبهم سنة الأولين وسنة الله جل وعلا في من عصى الاستئصال بالعذاب. أو يأتيهم العذاب قبلا، أو يأتيهم العذاب في الدار الآخرة أصنافا وأنواعا. في الدار الآخرة أو في الدنيا يعجل الله منه شيئا ويدخر العذاب الكثير في الدار الآخرة. وقد عجل الله جل وعلا شيئا من العذاب لكفار قريش في غزوة بدر الكبرى حينما قتل 70 من صناديدهم وكبرائهم، وأسر 70. فهذا خبر مشتمل على التهديد والوعيد الشديد مع بيان صفة الكفار بأنهم لا يطلبون الحق، وإنما يطلبون ما يطلبون من الآيات عنادا واستكبارا وتحكما بالرسل، وإلا فقد جاءهم ما يكفي ويشفي لبيان الحق، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم المعبر عنه بقوله جل وعلا: إذ جاءهم الهدى. يعني لا عذر لهم في عدم قبول الإيمان حيث جاءهم ما يشفي ويكفي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين جل وعلا وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الرسل ليس بيدهم شيء من الهداية، هداية التوفيق والإلهام، وإنما بيدهم الدلالة والإرشاد والبشارة والنذارة. مبشرين لمن أطاع الله بالجنة، ومنذرين ومخوفين لمن عصى الله بالنار. وظيفة الرسل البشارة والنذارة مع البيان والإيضاح، بعدما يبين الأمر جليا واضحا يبشر من أطاع الله بالجنة، وينذر ويخوف من عصى الله بالنار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل. يخاصمون الكفار، يجادلون بالباطل لا بالحق، وليست مجادلتهم للاسترشاد أو لبيان الأمر أو لاستيضاحه، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يجادلون بالباطل. كان يقول للرسل: كيف تكونون رسل وأنتم بشر مثلنا؟ أو كيف نتبعك وقد اتبعك الأراذل والفقراء؟ ونحو ذلك من المجادلة بغير حق. أو يطلب أمورا من باب التعجيز، ويظنون أن الرسل إذا لم يأتوا بها فقد عجزوا، والله جل وعلا قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، ولكنه لحكمته يؤخر ولا يعطيهم ما طلبوا، لعلمه تعالى بأنهم وإن أعطوا ما طلبوا فلن يؤمنوا، ثم بعد ذلك يستحق العذاب المستعجل، فلا يعطيهم جل وعلا ما طلبوا مع قدرته على ذلك لئلا يستحق العذاب الذي يستعصلهم، كقولهم للرسول اجعل لنا الصفا ذهبا او ازح عنا جبال مكة وابعدها واجعل الارض لنا صالحة للزراعة واجرها انهارا كانهار الشام وغير ذلك من طلباتهم، والله جل وعلا قادر على ان يعطيهم ما طلبوا، لكن لو اعطاهم ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لاستعصلهم بالعذاب. ويجادل الذين كفروا بالباطل، والمجادلة مجادلتان، مجادلة بالباطل ممقوتة ومجادلة بالحق مطلوبة وممدوحة لأجل إيضاح الحق وبيانه، كما قال الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويجادل الذين كفروا بالباطل، يجادل بمعنى يخاصم، ليدحضوا به الحق، ليدحضوا ليزيلوا وليمحوا وليقضوا على الحق به. ولعل مجادلتهم تروج على عامة الناس والجهلة فلا يؤمنون، فهم يلقون بعض الشبه مع إدراك بعضهم بأنها أشياء واهية، لكن يلقونها لعل عامة الناس بسببها تتأخر عن قبول الحق، كما ألقى الشيطان على أوليائه بأن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذبحت أنت بيدك حلال وما ذبح الله حرام، يعنون بذلك الميتة، ما قتلت بيدك حلال وما قتل الله يكون حراما، ويلقون الشبه قصدهم طمس الحق وتضعيف الحق وإزهاق الحق، والله جل وعلا مطم نوره ومعلم كلمته ولو كره الكافرون. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوا آيات الله جل وعلا التي أوجدها الله جل وعلا لتكون دليلا واضحا على وحدانيته وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذوها مجال استهزاء وسخرية، يسخرون بالقرآن ويستهزئون به بعد أن تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثل أقصر سورة منه ما استطاعوا. وآيات الله جل وعلا متلوة كالقرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من البيان والإيضاح، وآيات كونية كالشمس والقمر والكواكب والسماء والأرض، كل هذه آيات دالة على وجود الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. فهم بدل من أن يستفيدوا من هذه الآيات ويأخذوا منها العظة والعبرة، ومن آيات الله جل وعلا نصره لأوليائه وخذلانه لأعدائه، ومن آيات الله جل وعلا استئصاله الأمم الكافرة الفاجرة التي كذبت الرسل، ولكنهم اتخذوها هزوا. وحينما توعدتهم الرسل بالعذاب قالوا عجل لنا العذاب الذي عندك، استهزاء وسخرية بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو جل وعلا يبين في هذه الآية وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويبين مجادلة الكفار ومخاصمتهم بغير حق من أجل أن يدحضوا الحق، أن يضعفوه أو يطمسوه أو يخذوا عليه أو يذهبوا به يذهبوه فلا يظهر للناس. وكونهم يستحزوا بالحق أشد من أن يكذبوا به فقط، لأن إنسان يعرض عليه الأمر فيكذب ولا يقبله ويسكت، وآخر يعرض عليه الأمر فيكذب ويستهزئ يسخر بمن أتى به، فالمستهزئ الساخر أشد جرما من المكذب فقط. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومن أظلم بمعنى لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله، الظلم أنواع، وأظلم الظلم الكفر بالله جل وعلا. ومن أظلم لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ذكر بآيات ربه، ذكر بالقرآن والسنة، ذكر بمخلوقات الله جل وعلا الدالة على قدرته ووحدانيته، ذكر بإهلاك الله جل وعلا للأمم الكافرة الفاجرة ذكر بهذه الامور شيء متلو وشيء مرئي وشيء مسموع، فلم ينتفع بهذه الآيات بل أعرض ولم يقبل من ذلك شيء، ونسي ما قدمت يداه، نسي ما عمل وقدمه أمامه من كفر وفسق وفجور، نسي ما عمل من الأعمال السيئة كأنه لم يعمل شيئا، لم يهتم بالآيات ونسي ما صدر منه من الأعمال القبيحة. يقول الله جل وعلا بسبب هذا، بسبب ما صدر منهم من الإعراض والنسيان والغفلة، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة أغطية وأغلفة غلاف، أن يفقهوه، على قلبه غلاف فلا يفقه الحق، يسمع ويدرك بعقله ولكنه لا يستفيد من هذا السماع وهذا الإدراك. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقرا صمم عدم سماع، وليس معنى ذلك أنه لا يسمع الصوت أصقح، لا، بل هو يسمع لكنه لا يسمع سماعا يستفيد منه والعياذ بالله، يسمع الصوت بأذنه لكنه لا يستفيد منه، وهذا بسبب إعراضهم. والله جل وعلا لم يظلمهم وإنما ظلموا أنفسهم بسبب ما قدموا من الأعمال السيئة، عاقبهم الله جل وعلا بأن جعل على قلوبهم أغلفة وعلى آذانهم صمم فلا يسمعون الحق. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، مهما دعوتهم يا محمد وأرشدتهم وبصرتهم فلن يقبلوا منك، لأن الله جل وعلا عاقبهم على ردهم الحق بأن جعلهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون. فلن يهتدوا إذا أبدا، ما دام أن الله جل وعلا ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فهؤلاء لن يهتدوا أبدا. ثم بين جل وعلا سعة رحمته وتحمله من عباده وعدم استعجاله عليهم بالعقوبة، فقال وربك الغفور ذو الرحمة، يغفر لمن تاب ورجع إليه مهما عمل من المعاصي. ذو الرحمة صاحب الرحمة، يرحم عباده جل وعلا فلا يستعجل عليهم بالعذاب والمؤاخذة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لو يؤاخذ الله جل وعلا العباد بما كسبوا فما بقي في الدنيا احد لعجل العذاب عليهم. لأفناهم وأفنى ما في الدنيا من حيوانات وغيرها بسبب جرم بني آدم، ولكن الله جل وعلا لا يعجل العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا من الأعمال السيئة لعجل لهم العذاب. قد يظن بعض أن الله إذا لم يعجل لهم العذاب فلن يعذبهم ولن ينتقم منهم، فقال جل وعلا: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لا يعجل العذاب في الدنيا، وإنما العذاب لمن يستحقه يؤخر. ولا اللجوء إلى أحد لينقذهم من العذاب، بل لهم موعد وهو يوم القيامة. أو موعد مؤجل في الدنيا وموعد آخر يوم القيامة، والموعد في الدنيا يوم بدر. توعدهم الله جل وعلا بيوم بدر وهم والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر، بل لهم موعد يوم محدد محتوم لا محالة، لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا من دونه شيئا يلجؤون إليه ويميلون إليه وينتصرون به أبدا. ثم حذر جل وعلا كفار قريش بأن ذكر لهم حال الأمم السابقة، فقال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. تلك القرى الأمم السابقة التي كذبت الرسل، علمتم ما حصل لقوم صالح وما حصل لقوم هود وما حصل للفراعنة، كل هذا علمتم عنه. فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، كان هلاكهم بسبب ظلمهم، وقت ظلمهم لما ظلموا أهلكهم الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتلك القرى يعني أحد القرى، لأن القرى البلد التي فيها سكان. وتلك القرى أهلكناهم، أهلكنا أهلها لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فموعد هلاك الأمم محدد عند الله جل وعلا. بل له حد ووقت معين لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ففي هذا تحذير للكفار بأنهم إن استمروا على ما هم عليه من الكفر والطغيان جاءهم ما جاء الأمم السابقة من العذاب. وقد عجل الله جل وعلا لبعض منهم العذاب في بدر التي نصر الله جل وعلا فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع قلة عددهم وعدتهم ومتاعهم، وخذل الكفار وقتل صناديدهم وعشر كثيرا منهم مع كثرة العدد والعدة والعتاد، ولكن لما جاء عذاب الله جل وعلا لم ينفعهم ما بين أيديهم من قوة ولا غيرها. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، والصحابة رضوان الله عليهم عدد قليل وليس معهم عدة ولا سلاح ولا طعام، والكفار معهم العدد الكثير والعتاد الكثير والأطعمة الكثيرة، ولكن الله جل وعلا لما سلط المؤمنين وأعانهم بالملائكة عليهم الصلاة والسلام انهزم الكفار مع كثرة العدد وكثرة العتاد. فالله جل وعلا يحذر عباده ويبين لهم الآيات الدالة على وحدانيته وعلى استحقاقه للعبادة، ويرغبهم في ذلك، ويحذرهم من الشرك والكفر والفسوق والعصيان لعلهم يتوبوا، ولا يستعجل لهم العذاب في الدنيا لعلهم يرجعوا إليه، فإن لم يرجعوا ولم يتوبوا فالعذاب محقق لا محالة، إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة في نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شبابي ما يصلح، لا ولا كلمة، تغيرك، تغيرك، يقول إنه اشترى أرضا عن طريق بأقساط يدفعها لمدة 3 سنوات ينوي إقامة مسكن عليها، ولكن هذا المسكن سيكون زائد على الحاجة لأنه يملك مسكنا آخر، ويسأل هل على هذه الأقساط التي يدفعها لتسديد الأرض زكاة؟ والجواب ليس عليه زكاة ما دام أنه اشترى هذه الأرض ليتوسع بها ويسكنها، فليس فيها زكاة لا على قيمة الأرض ولا على مسكنه الآخر الذي هو ساكن فيه. ما حكم من يحلق جزءا بسيط من شعره ولم يحلقه بالكامل ونزع ملابس الإحرام مع العلم أنه قد أعطى هدي عن ذلك؟ السنة في الحلق أن يحلق رأسه كله، أو التقصير أن يقصر من مجموع الشعر، ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها وإنما من المجموع. ومن تحلل بأخذ شيء من شعره ولو يسيرا فلعله يكفيه ذلك عما مضى إن شاء الله، لأن بعض العلماء يرى أن أي شيء من التقصير يكفي. وقوله أنه أعطى هدي عن ذلك، هذا لا يلزم هدي ما دام أنه طاف وسعى وحلق، ولو لم يحلق حلقا كاملا فقد أدى ما عليه ولا يلزمه هدي، وإنما يكون هذا الهدي تقرب إلى الله جل وعلا، وهدي التطوع جائز في كل وقت. يقول إن مندوب المشتريات يأخذ شيئا من المشتري أو من البائع بدون علم من صاحب البضاعة كمكافأة له أو نحو ذلك، وأقول في مثل هذا انه يجب عليه ان يبين ما ياخذ او ما يعطى من الغير، يبين ذلك لصاحب المؤسسه الذي هو مندوب عنه، والا فيكون اخذه ذلك افتيات عليه، واخذ شيئا على حساب غيره، لانه ما اعطي من اجله او من اجل شخصيته، وانما اعطي من اجل هذه البضاعه، فيبين ذلك لصاحب المؤسسة، فإن سامحه في ذلك فبها، وإلا فليعطه المال الذي أخذه. يقول: أيهما أفضل، الطواف تطوع أم قراءة القرآن أم صلاة النافلة؟ كلها خير، كلها أعمال يحبها الله جل وعلا، وعليك أن تعمل الشيء الذي تجد نفسك منشرحة له ومقبلة عليه، ونوع الأعمال الصالحة، لا تقتصر على نوع دون نوع. يقول: جاء معتمرا فعقد النية وهو في الطائرة، وبقي على ملابسه بدون خلع حتى وصل جدة فخلعها، فهل عليه شيء؟ يقول: اكتفى بالنية على الطائرة عملا بالحديث انما الاعمال بالنيات. النية، هل نوى الدخول في النسك او نوى انه يريد العمرة متوجه للعمرة؟ فإذا كان قد نوى الدخول في النسك فهذا صحيح، نية الدخول في النسك من قبل الميقات أو في الميقات، لكن عليه حيث لم يخلع ملابسه، إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان استدامها مع علمه وعدم نسيانه فعليه فدية استدامة المحيط، وفدية استدامة المحيط إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وبالخيار بين هذه الأمور الـ3. هذا إذا كان عقد النية، نية الدخول في النسك، واستدام ملابسه مع علمه وعدم نسيانه. أما إذا كان استدامها جهلا أو نسيانا فهو معذور بجهله أو نسيانه. يقول: إنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الجمعة ويريد السفر في المساء، وطواف الوداع يكون عند إرادة السفر، ويقول: الزوجة والبنت لم يطوفا طواف الوداع. يرى بعض العلماء أن طواف الوداع واجب للحج والعمرة، ويرى بعضهم أن طواف الوداع واجب للحج وليس بواجب للعمرة، وطواف الوداع عبادة وقربى لله جل وعلا، فعلى المسلم إذا من الله جل وعلا عليه بأداء هذا النسك أن يتقرب إلى الله جل وعلا بطواف الوداع. يقول: أنا متزوج وعندي أطفال، ووالدي مالك كل شيء، وأنا موجود هنا، هل يجوز أعطي صدقة الفطر عن جميع الأسرة أم عن نفسي فقط؟ إذا كان والدك سيدفع صدقة الفطر عن من عنده في البلاد، فأنت أخرج صدقة الفطر عن نفسك فقط. وإذا كان والدك سيدفع صدقة الفطر عنك كذلك، فذلك يكفي. يسأل عن الذكر الوارد عقب الصلوات الخمس، يستحب بعد السلام أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو قال: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فحسن. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100، لأن هذه 3 كلمات 33 تساوي 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، لأن صلاة المغرب أول الليل، وصلاة المغرب وصلاة الفجر، وصلاة الفجر أول النهار، فيقول بعدهما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات. وهذا الذكر مستحب وليس بلازم ولا واجب. يقول: إن لديه 4 أخوات أحرمنا من وادي محرم، ودخلنا مكة المكرمة وأتممنا العمرة، ويريدنا أن يأخذنا عمرة ثانية، فما الحكم؟ أقول: ما دمنا دخلنا مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرجنا للإتيان بعمرة أخرى. ما حكم العمرة بعد الطهر من الحيض؟ العمرة تصح في كل وقت من المرأة، حتى ولو كانت حائض، إذا أحرمت فإحرامها صحيح، إلا أنها لا تطوف إلا بعد أن تطهر وتغتسل. يقول: أنا أعمل مؤذن في مسجد كبير، والمصلون يطلبون مني أن أرفع صوتي في الميكروفون عند فقد أي شيء في المسجد، هل يصح هذا؟ الجواب: هذا لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن أنشد الضالة في المسجد لا ردها الله عليك. وأمرنا بأن إذا سمعنا منشدا للضالة في المسجد أن نقول: لا ردها الله عليك. المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لإنشاد الضالة، وإنما المساجد بنيت لذكر الله جل وعلا. وأنت ارفع الميكروفون الأذان بالصلوات الخمس، وما عداه فلا. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس لصلاة العيد في خلوات الحرم؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز أن تدخل الحرم، وإنما تجلس خارجه، تجلس خارج الحرم لتسمع الخطبة والموعظة وتستفيد، ولا تدخل الحرم وتجلس فيه. فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا، يعني الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الحيض ولوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزلن الحيض المصلى. الحيض يعتزلن المسجد، وإنما يكن قريبا منه ليسمعن الخير ودعوة المسلمين. يقول إنه يريد طواف الوداع قبل المغرب، وكأنه يريد السفر الليلة، فإذا ودع هل يأتي لصلاة المغرب وصلاة العشاء؟ الجواب: نعم، حتى لو ودع يحضر الصلاة، يصلي الصلاة الحاضرة، ولا حرج عليه. إذا كان الإنسان عاقا لوالديه، هل يكون أبناؤه يعاقونه؟ عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، وما من شيء أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. وقد يكون المرء عاقا لوالديه، فيكون ولده لا يعقه لسبب من الأسباب يريدها الله جل وعلا، فلا يدل على هذا على أن حقوقه جائز أو أنه غير آثم، بل يكون إثم حقوقه ربما ادخر له في الدار الآخرة. فعلى المرء أن يراجع نفسه، وأن يستسمح من والديه، ويطلب منهم المسامحة، ويبادر في هذا، ويتقرب إليهما بما يحبان، ويستعين على ذلك بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه فيما مضى من عقوقه. يقول: ما الفرق بين الهدي والفدية؟ الكل يسمى هدي لأنه يهدى للبيت، لكن إذا كان مقابل ترك واجب أو فعل محظور فيسمى فدية، وإن لم يكن مقابل ترك واجب ولا فعل محظور يقال له هدي، كهدي التمتع والقران مثلا، هذا يسمى هدي. ترك الإحرام من الميقات قلنا عليه هدي، وهذا الهدي يسمى فدية. يقول متى تكون ليلة الجمعة، هل هي قبلها أو بعدها؟ والجواب ليلة الجمعة الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، مثلا اليوم الجمعة ليلة الجمعة البارحة التي مضت، والليلة الآتية يقال لها ليلة السبت. قل إنني اعتمرت من محل إقامتي جدة لنفسي في يوم 27، ونويت العمرة الآن من محل إقامتي للوالدة وهي في البلاد. أقول إذا كانت علمت بذلك فلا بأس، وإذا لم تعلم فلا بد أن تعلم عن ذلك ما دامت موجودة في البلاد قبل أن تدخل في النسك. يقول والدي يكرهني لأنني من أهل السنة والجماعة، ويقول لي بأنني متزمت ومتشدد في الدين، وأبي من المبتدعة، هل أفارقه وأترك البيت وأزوره بعض الأحيان القليلة؟ وأقول حاول بذل النصيحة لوالدك، حاول بذل النصيحة لوالدك باستمرار، لعل الله أن يهديه على يديك، فإذا اهتدى وسلم من البدعة على يديك فقد أسديت له خيرا كثيرا، وهذا من أفضل أعمال البر التي تقدمها لأبيك. وأنت كن منه على حذر، لا يضرك في دينك، كن منه على حذر لا يضرك في دينك، وابذل له النصيحة باستمرار. يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال مرفوعة والبنون منصوبة، لماذا نصبت وهي معطوفة على مرفوع؟ الجواب: لم تنصب، فالبنون مرفوعة بالواو لأنه من